أخي الكبير هو الرجل المحب لدينه والغيور عليه، المحب للخير. ضحكته البسيطة تدخل قلبك مباشرة، تشرف بالجلوس والحديث معه. إنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، وحديث الذكريات. تشرفت بمعرفة فضيلة الشيخ عبد الله المصلح منذ أكثر من 10 سنوات مع بداياتي مع إقرأ، وهو نفس الرجل البسيط المبتسم الذي يلقى الجميع بابتسامة عرفت عنه. وكنت حريصا في حديث ذكرياته أن أحصل عن سيرة جميلة وطيبة لهذا الشيخ الجليل، وكانت البداية عن ذكريات الطفولة.
أنا نشأت وإن كنت ولدت في القرية، لكن نشأتي كاملة كانت في مدينة الرياض. أذكر أن كنا قد سكننا في حي اسمه حي دخنة بجوار مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، وكنت قد نشأت حقيقة نشأة مرتبطة بالقرآن الكريم. ما كان في ذلك الزمان كثير من أسباب اللهو أو شيء حتى منه، كان قليل ونادر. كان أنسنا في التزاور بين عائلاتنا، وكما قلت لك نشأنا في هذه الحالة، وكان الناس بينهم من الود والصفاء وطيب القلوب، سماحة النفوس، بحيث هذه العواطف تحاول أن تغطي ما قصر مما يستفيد فيه الناس اليوم من انفتاح الدنيا وزهوها وزهرتها.
الشيخ عبد الله مصلح ماذا يقول عن تعليمه الأساسي وذكريات الدراسة والشباب؟
عمي علي بن عبد الله الشاكر أسس مدرسة في منطقة اسمها الجفرة في الرياض، مسجد الجفرة. جفر المراد بها المنحدر بعد دخنة إلى الشرق إلى الغرب، وبعده السوق، سوق الباعة، وكانوا يسمونه يعني سوق التجار. نعم. عمي علي بن عبد الله بعد أن توفي تلقف المدرسة من بعده الشيخ محمد بن سنان. الشيخ محمد بن سنان الذي تعلم على يده القرآن على سبيل المثال مفتي المملكة العربية السعودية لا، وهو يذكر هذا باستمرار ويقول أنا حفظت القرآن على يد الشيخ محمد بن سنان، وأنا حفظت القرآن عند الشيخ محمد بن سنان. ثم كنا نسمع من أولاد المدارس الحكومية لما نخرج يقولوا أهازيج، يقولوا يا ابن سنان قال صاعل قام الله، يعني إنكم أنتم متخلفين ونحن متقدمين. فقلت في نفسي لابد أذهب إليهم أدرس معهم، إيش هذول اللي عندهم يعني حاجة جديدة أحسن منا يعني. فدخلت في المدرسة المحمدية وأدخلوني في السنة الثانية
ابتدائي.
وبعدين وفي هذه المدرسة يعني، وكانت المدرسة الابتدائية قديمة لها شأن،
كان يعين الناس على الابتدائية
في هذه المدرسة نجحت أنا من السنة الثانية إلى الثالثة وأخذت الترتيب الأول عليهم.
ما شاء الله.
فلما أخذت الترتيب الأول عليهم قلت إذن أعود الآن إلى مدرسة تحفيظ القرآن، لأني أنا إنما أتيت لكي أقنعهم أن إذا أردنا أن نشترك معهم نقول زيهم أحسن. والعجيب والله إني إلى عهد قريب كنت أحفظ الشهادة لكن لا أدري أين ذهبت، مكتوب الأول هنا عبد الخط الأحمر. عدت إلى تحفيظ القرآن وحفظت القرآن فيها، ثم دخلت معهد إمام الدعوة، أحد معاهد المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام. وبقيت
هذه المتوسط ثانوي تعتبر،
هو كان متوسط وثانوي
يعتبر.
وأذكر أن في هذا المعهد بدأنا نشاطنا المبكر يا أخ محمد،
بدأت يعني في نشاطك الدعوي
مبكرا في هذا المعهد.
ماذا درس فضيلة الشيخ عبد الله المصلح من دراسات عليا؟ وهل يذكر أحدا من أصدقاء الجامعة؟
أنا درست في هذه المرحلة في كلية الشريعة إلى أن أنهيتها، ويقول عني أنني كنت الأمين العام للأنشطة الثقافية والاجتماعية في كلية الشريعة التي انتظمت أكثر من 22 جمعية ثقافية واجتماعية في رحاب كلية الشريعة. وأذكر أن هذه الكلية يعني صار فيها من الحيوية والنشاط والحركة والنشاط الذي يعني تبنى فيه العقول، كان من أجمل ما فيها أن كنا ننصب في حديقة الكلية منبر، وفي الفسحة الكبيرة نأتي بالطالب ونقول له تفضل يلا اصعد إلى هذه المنصة وخاطب زملائك، وقد عددنا له مكبر الصوت وزملائه واقفون أمامه. كنا نسمي هذا النوع من النشاط ركن طالب يرتجل، وكان الطلاب يسمونه ركن طالب يرتجف لأنهم إذا جاءوا إليه ارتجفوا في البداية. هذه المنصة هي التي خرجت مجموعة ممن نعيش اليوم معهم وهم خطباء وأدباء وأساتذة، بل بعضهم وزراء. أردت أن أواصل تعليمي الجامعي، فكأن بعض أحبابي قالوا لي نحن ننصح ألا تثقل على نفسك بأن تأخذ جدولا في كلية الشريعة وأن تدرس في المعهد العالي للقضاء، فرغ نفسك هذا العام لكي تدرس في الكلية. فكنت أخذ محاضرات في كلية الشريعة مباشرة، أدرس الطلاب بعد تخرجي من الكلية، وفي السنة الثانية منه انتظمت في المعهد العالي للقضاء وبدأت أدرس في كلية الشريعة، عندي جدول وأدرس في المعهد العالي للقضاء إلى أن حصلت على شهادة الماجستير. ثم بعد ذلك واصلت دراساتي وسجلت الدكتوراه وأخذت الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. لازلت أذكر وكانوا مجموعة من خيرة أحبابنا وإخواننا. خليني أقول لك من زملائي، الشيخ عبد الله معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير الذي كان وزيرا للعدل والآن رئيسا لمجلس الشورى، كان معي، كان يجلس على يميني، وعلى يساري كان الأستاذ عبد الله الجماز، هو الآن من كبار الخبراء في مجلس الوزراء، ومن زملائي الأستاذ إبراهيم التركي وسعود الصقري ومجموعة كبيرة لا زلنا نحفظهم، عبد اللطيف العامر أحد كبار القضاة في المنطقة الشرقية، نعم لا زلنا نحفظهم، وبيننا وبينهم ود وتواصل بين حين وآخر بالمراسلات أو بالهواتف.
ولمعرفة بعض من حياة ضيفنا كان حديثنا مع خاله الشيخ عبد العزيز المنصور، والذي رافق الشيخ عبد الله المصلح عن قرب وقال عنه في حديث الذكريات:
العلاقة استمرت على حفظ كتاب الله والمدارسة في علوم الفقه والحديث وغيرها من علوم الشريعة، وكذلك اللغة والأدب وغيرها من العلوم الشرعية واللغوية. هذه علاقة علمية. أما بالنسبة للعلاقة العملية فمنذ نعومة أظفارنا ونحن نسعى لنربي أجيال، فأذكر ونحن لا نتجاوز 15 من أعمارنا فتحنا مدرسة في دكانهم، دكان لوالده حفظه الله وشفاه وختم لنا وله بالعمل الصالح، فجمعنا أبناء الحي ندرسهم الفقه والحديث والرياضيات، فرأينا أن الأبناء كثروا في هذا الدكان وضاق عليهم، فالشيخ جزاه الله خير قال: ما رأيك أن ننتقل بهذه المجموعة المباركة إلى مسجد في حلة الشلاوة؟ هذا الدكان كان في العود، فانتقلنا بالرياض طبعا، انتقلنا من الدكان إلى المسجد، وتكاثر علينا الطلاب وحصل الخير الكثير واستمرت. وهذه طبعا كانت تدريس هذا أيام الإجازة الصيفية وكانت طويلة، لأن الإجازة كانت تصل إلى 3 شهور وزيادة، فكنا ندرس في الإجازة. أما بالنسبة لبقية العام فنحن نهتم بدراستنا أنا وإياه وغيرنا من طلبة العلم.
لمن يقرأ وماذا يقرأ وما هي مؤلفات ضيفنا الكريم في الفقرة التالية من ذكريات؟
لمن تقرأ سؤال طويل، سؤال طويل، لكن أنا في تقديري القراءة لها شقان أو 3 أنواع من القراءة. القراءة الأولى قراءة العلم الذي تريد أن تكسب منه علما، ولن تستطيع أن تجد العلم في غزارته وينابيعه الكبيرة إلا في كتب تراثنا. يعني إذا أردت أن تقرأ في الفقه أبحر فيما تركه لك أولئك الأخيار الأبرار في الفقه، سواء كان في فقهنا في الفقه الحنابلة أو في فقه المالكية أو في فقه الشافعية أو في فقه الأحناف، تركوا لنا تراثا غير عادي. النوع الثاني من القراءة هو قراءة التي تولد فيك نوع من الهم على هذا الدين، يعني يكون عندك شيء من الاهتمام بهذا الدين، هي التي تنشط فيك حب خدمة هذا الدين، وهذه قد يكون منها جزء مما يسمى بالكتب العامة الثقافية العامة. هناك نوع ثالث من الكتب هي الكتب التي تعرفك بأحوال إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأني أعتقد أن المسلم الذي يعيش بلا معرفة بأحوال الأمم الإسلامية في حاضرها كما تعرف عليها من خلال التاريخ في ماضيها، أنه لا زال يعيش حياة على هامش الدنيا. دعني أبدأ بأول مؤلف أعتز به، وهو البحث الذي فاز على مستوى طلاب كلية الشريعة في أبحاثهم التي قدموها للتخرج، وهو عن الإمام الطبري ومنهجه في التفسير. هذا أول مؤلف، ثم بعد ذلك في أكثر من 14 كتاب، منها كتاب الذي قلت لك قبل قليل، هو كتاب قيود الملكية أولاً الملكية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة، وذلك الوقت يعني كانت لازال صيحة الاشتراكية والرأسمالية قائمة، فأردت أن أقول لأمتي تعالوا لأريكم أين الإسلام من هذين الاتجاهين. الكتاب الثاني هو قيود الملكية في الشريعة الإسلامية، يعني هذه الملكية الخاصة التي امتازت بها هذا الدين، لأن المال عندنا في الإسلام في ملكية خاصة وفي ملكية عامة وفي ملكية بيت المال. أنا وأخ لي اسمه صلاح الصاوي اتفقنا على مشروع نقيمه في أن نفقه الأمة من خلال أصحاب المهن والاختصاصات، فبدأنا كتاب أسميناه ما لا يسع المسلم جهله، وأردنا به أن يكون مقدمة لهذا الدين، يعني نعرف الإسلام عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق ونظم لشؤون الحياة. بعدين هذا بشكل عام، ثم بدأنا في فقه المهن، فكتبنا كتاب ما لا يسع التاجر جهله، يعني فقه المعاملات، وتعرضنا لفقه المعاملات المعاصرة. ثم كتبنا ما لا يسع الطبيب جهله، ونحن إن شاء الله سنمضي في أصحاب الاختصاصات، نكتب لكل أصحاب فن ومهنة إن شاء الله فقههم وكيف يجب أن يكون. إن شاء الله نكتب لكم للإعلاميين، نكتب لكم كتابا ما لا يسع الإعلامي جهله إن شاء الله، حتى يعني يكون على.
وكان الحديث الشائك والجميل مع شيخنا الجليل عن حكاية الزواج الأولى وتجربته مع التعدد، وكيف يصف نفسه كزوج، وهل يساعد أهل بيته في المنزل، وكيف استطاع الجمع بين نسائه في بيت واحد، وخاصة وأن ضيفنا كثير الأصفار ورسائله لهم في ذكريات.
كنا في عمرة ذاهبون إلى العمرة مع أهلي وأقاربي، ومررنا بمدينة الطائف، وكان يسكن في الطائف شيخا كريما من أقاربنا عليه رحمة الله،
اسمه الشيخ عبد الخالق ابن صالح المرداس، وكان من خيرة الرجال، يعمل كعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإمام لأحد المساجد في الطائف في حي الشرقية. وكان عليه رحمة الله من أكرم الناس. ذهبنا إليه، دعانا للغداء، قبل الظهر، قبل صلاة الظهر دخلت لكي أسلم على الوالدة وهي في بيتهم، فقالت لي: أهنئك، لقد وجدنا لك عروسا. قلت لها: من؟ قالت: بنت الشيخ عبد الخالق. كانت صغيرة في سنها. قلت: يا أمه، يعني عازمة أنه لازم يعني أتزوجها؟ قالت: نعم، وإن لم تقبل كذا. المهم، أراد الله عز وجل أن يتم الأمر، وتم الأمر وتزوجت والحمد لله. أولا، بادئ ذي بدء، ليس بالأمر الهين أن يدخل الإنسان في باب التعدد، والذي دخله غير محتسب لله الأجر وغير معد نفسه لهذا الأمر مخطئ. ليست القضية سهلة، هذا هؤلاء بشر، هؤلاء نساء، هذا الأمانة في أعناقنا. لكن أنا أقول بأن التعدد يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الظروف التي تمر على الإنسان. فإذا كان الإنسان سيأخذ التعدد من باب أن يتنقل في كل سنة أو سنتين من امرأة إلى امرأة، فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذواقين. المسألة ليست سهلة. أما إذا كان ثمة شيء من التسبيب المعقول والمشروع، فأنا في تقديري أن مسألة التعدد إذا توفرت لها ظروفها، الظرف يتوافر في المرأة وفي الرجل وفي الأحوال، فإذا كان الحال يقتضي التعدد والمرأة عندها قابلية لأنها ستدخل وهي عالمة بهذا الأمر، والرجل عنده قدرة، والتعدد الإنسان الذي يريد أن يتعامل في باب التعدد على ثلاثة أنواع: إما أن يكون هينا جدا، وإما أن يكون شديد جدا، وإما أن يكون وسطا. أتدري من هو الذي يقع في المصيبة؟ الوسط. أما اللين جدا يستطيع أن يعالج نفسه، والشديد جدا يستطيع أن يعالج نفسه، لكن الشدة ليست خلق إسلامي، ليست خلق إسلامي مع الأهل والأقارب، مع الزوجة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية. لكن عندما يكون لينا جدا يكون قد سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهلي كان هينا لينا جدا، ليست بدون جدا لا، ما تكفي، بدليل أنه وصل به الأمر أن يحرم على نفسه الحلال ابتغاء مرضات أزواجه، ويأتيه العتاب من الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. عندما أقول هينا لينا جدا في غير حدود الله، في غير قيم الشرف والعلاقة بالله عز وجل، لكن في شؤون الدنيا، في القيل والقال، في الكلام العارض، في المشكلات اليومية، في كذا، يجب أن يكون لينا جدا. بس إذا دخلت المطبخ آكل حقيقة أنا يعني هذا الباب بالذات لا أحسنه. وأذكر ذات مرة يا أستاذ محمد أن أهلي، أم شاكر حفظها الله وهي الزوجة الأولى، ذات مرة كانت مدعوة عند أهلها بعيدة عني، أتيت من الكلية وأنا في الرياض، قلت اليوم سأجرب الطبخ، وذهبت وأتيت للبازلة وأخذت قدر كبير وملأته بالماء، ثم أخذت البازلة وصببته فوق الماء وبدأت أحركه، فأرى يعني حبيبات البازلة تمشي أمامي بسرعة، أقول إيش ما تستقر. فعلمت من ذلك اليوم أني لا أصلح أن أكون طباخا، فارتضيت بأن أكون آكلا لا طابخا. ليس أمامي إلا شيئين. الشيء الأول هي قضية التعويض، فأنا عندما طبعا على سبيل المثال أنا عشت معهم في أبها وكنت أسافر كثيرا، عندما أعود أحاول أن أفرغ مات يعني أكثر وقتي حول أولادي، حول والدتي وأولادي، هذه قضية التعويض. والأمر الثاني يا شيخ محمد، وأنا أقولها لكل مسلم ومسلمة، الهداية بيد الله، الهداية بيد الله،
إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فتح عقله لكلمة، فتح قلبه لكلمة، وبالتالي تكون نتيجته يعني أن يسير في الدنيا. أنا أدعو الله لهم كثيرا، لا أترك الدعاء لأولادي ولزوجاتي في ورد اليومي في الصباح وفي المساء، وإذا قدر لي أن أناجي ربي في آخر الليل فلزوجاتي وأبنائي وبناتي وأحفادي وأسباطي من دعاء نصيب. وأعتقد أن الذي يعوضهم هذا التعويض وهذا الدعاء والنصائح التي يرونها مني باستمرار. أبشرك من فضل الله عز وجل، كنا في أبها نسكن في دار واحدة، والآن في جدة نسكن في بيت واحد، لكن مع الحفاظ على الخصوصيات والاجتماع. فمثلا في هذا البيت الذي نحن فيه الآن أم أسامة، والبيت الذي بجواره أم شاكر، والبيت الذي في الأعلى الأم محمد، ولكن تجمعنا دار واحدة، ونحن والحمد لله نلتقي، نخرج البر سواء، نذهب إلى البحر سواء، نجلس بكثيرا من الأوقات سواء، الحمد لله. أقول لهم يخافوا الله فيني، أقول لهم ديروا بالكم علي. يعني أنا ما في شك، يعني رسالتي إلى زوجاتي، يعني أقول لهن، طبعا هم سيستمعوا هم محرصين على برامجي، أنا أقول لهم عشت معكم آخر واحدة منهن، تعدت رحلتنا آخر واحدة أكثر من ربع قرن، إذن المسافة التي سرناها في هذه الحياة مسار طويل. والحمد لله أني ألمس بيني وبين أهلي ملامح قول الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهم يشكلوا بالنسبة للسكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. أبشرك يا أخي أن المودة والرحمة قائمة بيني وبينهم، عليهم أن يلتزموا هذا الطريق، وأن أتعاون أنا وإياهم على تربية الأبناء حتى نورث من بعدنا ذرية صالحة. أما الدنيا الله سيتكفل بهم.
هذه الصراحة التي تحدث بها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح عن حياته الخاصة وعن زوجاته كانت من الأمور السعيدة لدي، لخوفي من أنني قد أكون دخلت أبوابا مغلقة. ويستمر الحوار مع شيخنا في حديثه عن أبنائه وعن علاقته بهم، متى يغضب منهم وماذا يريد أن يأخذوا منه وأن لا يأخذوا منه، في الفقرة التالية من ذكريات.
عندي أحمد الله عز وجل 27 ابنا وبنتا، منهم 15 من البنات، 15 من البنات واثني عشر من الذكور. يعني يصفني كل أقاربي كلهم يجمعون حتى يلوموني في هذا على أنني رحيم سهل جدا، لكن في بعض الأحيان ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. أنا أغضب في واحدة من ثلاثة مواضع: إذا رأيت الابن أو البنت يتعالى على أبيه وأمه أو يحاول أن يعني يرى يعني كل كلامه استخفاف أو عدم اهتمام، لأنه بهذا يكون قد وصل إلى مرحلة سد ما بين عقله وقلبه وبين كلمتك الحانية التي تصل إليه، إذا تعالى فقد سقط. هذه واحدة، أن يتعالى على أبيه وأمه. الثانية: إذا قصر في حق من حقوق الله عز وجل. والثالثة: أحرص على أن يكون لهم رفقاء صالحين، سواء أكانوا من البنين أو البنات، لأني أعلم أن الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإلا إلى النار. أما أولادي فالذي أتمنى أن يأخذوا مني هو أني هم يروني وأنا أجاهد في هذه الدنيا من أجل صلاحهم واستقامتهم، وأن يكونوا كما أكرر لهم قمة في التخصص، قمة في التدين. أتمنى أن يستفيدوا مني في هذا الجانب. أما الذي لا أريد أن يأخذوه مني فهو ألا يعددوا إلا إذا توفرت لهم الظروف التي توفرت لي.
بصراحة يعني أنا ممكن أوصفه الأب الحنون، يعني أغلب وقته يكون مع أولاده ويحاول أنه يتقرب لهم يعني بشتى الوسائل والطرق.
وللحديث بقية عن عشقه للبحر وذكريات السيارة الأولى والمواقف الطريفة في حياته والجلوس معه على مائدة الضيافة لديه وأوقات الفراغ وتجربته مع الإعلام ولقاؤنا بأبنائه وبعد هذا العمر بماذا يفكر ضيفنا الجليل، كل هذا وأكثر بإذن الله في الحلقة القادمة من ذكريات. Do do do.